بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله باب فروض الوضوء. يقول رحمه الله تعالى: فروضه ستة، يعني فروض الوضوء ستة. غسل الوجه، طبعا الفروض بخلاف الأركان. قال: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. طبعا الفرض في المذهب هو الواجب، وإن كان بعض المذاهب تفرق بين الفرض والواجب كالأحناف. الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، ويعتبرون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. على كل حال، الفرض عندنا في المذهب هو الواجب، والفرض هو ما يترتب عليه الثواب، يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه. قوله: غسل الوجه، هذا هو الفرض الأول الذي ذكره لقول الله تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قوله: ومنه المضمضة والاستنشاق. في حقيقة الأمر يا أخوة، المضمضة والاستنشاق من مفردات المذهب، وروي أيضا عن أحمد رواية أخرى في الاستنشاق وحده أنه واجب. قوله: ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني من الوجه، وذلك لدخولهما في حده وكونهما في حكم الظاهر بدليل غسلهما من النجاسة. وطبعا الصائم يفطر بأن يعود القيء بعد وصوله إليهما، يعني إذا وصل الفم أو وصل الأنف ودخل مرة أخرى الحلق فيفطر بذلك، ولا يفطر بوصول الماء إلى الأنف أو إلى الفم كما هو معلوم، طبعا ما لم يتجاوز ذلك إلى الجوف. قوله: حده طولا، حد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد. يعني يقول المعتاد، لأن الإنسان قد يكون ليس له شعر فينظر إلى العادة في نبات الشعر، يكون من هنا مثلا إلى من حضر من اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. فحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني من أعلى الوجه من منابت الشعر عادة، يعني حتى لو كان أصلع، إلى من حضر من اللحيين. والمراد باللحي العظم الذي يكون في أسفل الوجه، العظم الذي يكون في أسفل الوجه. والذقن طبعا هذا هو ملتقى عظم اللحيين، فلا بد من استعاب الذقن في الغسل. واما من كان عنده لحيه فخلاص، اللحيه خلاص كانت اللحيه كثيفه تغطي الوجه بحيث لا يتبين للراي البشره، البشره لا تتبين لون البشره، فانه حينئذ يلزمه هو ظاهر اللحيه فقط، ظاهر اللحيه فقط، لان هذا يعتبر هو الوجه الذي واجه به، وان كان يستحب له التخليل كما ورد في الادله. وعرضا من الاذن الى الاذن، فيبدا من طرف الاذن، والأذن غير داخلة طبعا في الوجه، بل الأذن من الرأس كما في الحديث الذي فيه كلام، ويستمر إلى طرف الأذن الأخرى، فيستوعب الوجه بالغسل من منابت الشعر إلى من حضر من أسفل اللحيين ومن الأذن إلى الأذن. ثم قال: وغسل اليدين إلى المرفقين. اليدين تبدأ من طرف هذا الأصبع الوسطى إلى المرفقين، وهو مفصل الذي يربط بين الساعد والعضد، هذا هو المرفق. هذا أما المفصل الذي يربط بين الكف والساعد فهذا يسمى الكوع بخلاف الشائع عند الناس، هذا هو الكوع وهذا هو المرفق. يبقى المرفق هو المفصل الذي يربط بين الساعد والعضد. يبقى المطلوب أنك تغسل. طبعا هناك إشكالية أن بعض الناس إذا غسل يديه في بداية الوضوء يهمل هذا الغسل في إذا أراد أن يغسل اليدين، وهذا خطأ، وهذا خطأ. قال رحمه الله: غسل اليدين إلى المرفقين. يبقى المراد بالمرفق المفصل الذي يكون بين الساعد والعضد، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل مرفقيه عند غسله ليديه كما في الصحيحين، حديث عثمان. يبقى احنا هنا بننبه مرة ثانية أنك لابد أن تغسل الكفين مع غسل اليدين مرة أخرى. طيب، قوله: ومسح جميع الرأس، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. هذا هو المذهب، أنه يمسح جميع الرأس، ولا يجزئ الغسل. طبعا الغسل بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. حدث عبد الله بن زيد وفيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه بحيث يعمم الرأس بالمسح. الحديث يبين سنته صلى الله عليه وسلم في المسح، فمسح جميع الرأس كما أوردنا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. طيب قوله ومنه الأذنان، لابد من مسح الأذنين عند مسح الرأس، فيضع سباحتيه، سباحتين هم السبابة التي تلي الإبهام هكذا في داخل الأذن، ثم في فتحة الأذن، ويضع الإبهام خلف تجاوف الأذن بحيث يدور بإصبعيه في أذنه هكذا. أما التجاوف هذه الأخرى، هذه التجاوف فلا يلزمه أن يمسح بها، قد يفعل ذلك من باب النظافة يفعلها، لكن ليس هذا داخل في الوضوء لأن يعني صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان النتئان، الكعبان هما العظمان النتئان لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ولا بد من غسل جميع الرجل الظاهر والباطن منها. فننتبه دائما لغسل العقب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار كما في صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهم. طيب عرفنا طبعا الكعبين هما العظمان النتئان بعد الكف هكذا. قوله هو الترتيب، الترتيب واجب عندنا عند الحنابلة اللي نورد في الآية، وهذا هو الصحيح والمعروف في المذهب. وأبو الخطاب الكلوذاني كما في كتابنا الذي حققناه الهداية ذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد، وأن الترتيب غير واجب، الترتيب غير واجب، والصواب أنه واجب وهذا هو المذهب. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ثم قال والموالاة، الموالاة أخذوها من حديث الذي الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه لمعة، يعني قدر صغير هكذا قدر درهم لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. لو لم تكن الموالاة واجبة لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل قدر هذه اللمعة وفقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء كاملا. فلو كانت الموالاة يعني غير لازمة كان النبي قال له لا، قال له خلاص اغسل فقط الايه، اغسل اللمعة فقط. وطبعا هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ الا متوليا. الشيخ منصور رحمه الله يقول ولم يشترط في الغسل ترتيب ولا موالاة، لان المغسول فيه بمنزلة عضو واحد، ويسقطان أي الترتيب والمولاة مع غسل عن حدث أكبر لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة في الحج. لم يشترط في الغسل، هذا بخلاف الوضوء، ذكر الترتيب والمولاة في الغسل. الشيخ منصور بيقول رحمه الله كما في شرح منتهى الإرادات قال ولم يشترط في الغسل ترتيب ولا مولاة، لأن المغسول فيه بمنزلة عضو واحد، ويسقطان أي الترتيب والمولاة مع غسل عن حدث أكبر لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة في الحج. طيب الموالاة معناها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل. فهذه الفروض التي ذكرها رحمه الله تعالى في الوضوء. ثم قال والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة، والتسمية واجبة في أوله وتسقط سهوا وجهلا. جميل، يبقى المشهور من المذهب إن النية شرط لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، وقيل ركن، وذكر بعضهم وجها في المذهب بأن النية لا تشترط في طهارة الحدث، هذا وجه في المذهب. قال المرداوي رحمه الله تعالى والنية شرط لطهارة الحدث كلها، وهذا المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب. وقيل النية فرض وقيل ركن، قال ذكر ذلك أو ذكر هذان الوجهان في الرعاية، ذكرهما صاحب الرعاية كما يقول في الإنصاف رحمه الله. قلت لا يظهر التنافي بين القول بفرضيتها وركنيتها، فلعله حكى عبارات الأصحاب. وذكر ابن الزغوني وجها في المذهب أن النية لا تشترط في طهارة الحدث، قال في القواعد الأصولية وهو شاذ، وقال في الفروع ذكر بعض أصحابنا عن أصحابنا والمالكية والشافعية أنه ليس من شرط العبادة النية، في مراجع طويلة. قال قوله والتسمية واجبة في أوله، والتسمية واجبة في أوله. قضية التسمية الوجوب يعني وجوب التسمية من مفردات المذهب كما يقول المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف. قوله وتسقط سهوا وجهلا هذا مذهب أحمد وطائفة كما في المغني. قوله رحمه الله ومن سننه فتكلم عن الواجبات ودخل على الشروط وتكلم والفروض ودخل على السنن. قال ومن سننه السواك. السواك واستعمال عود الأراك أو ما شبهه كالفرشاة في تنظيف الأسنان. وقد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فالهدف تنظيف الأسنان وتغيير لونها وتغيير رائحة الفم، وهذا قد يتم بالفرشة أو ما شاكل الفرشة ما شبه الفرشة وما يستعمل استعمال الفرشة ما شبه السواك وما يستعمل استعماله. والسواك يكون عرضا، والسواك يكون لثلاثة أشياء، يكون للأسنان وكذلك اللسان ويكون للثة، يقال اللثة وليس اللثة وكذلك اللثة، السنان واللسان واللثة. قوله وغسل الكفين ثلاثا هذا من في الوضوء، تبدأ الوضوء تغسل الكفين ثلاثا، انك بعد كده ستجب يجب غسلها مع غسل اليدين. وقال ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، الانسان اذا نام نوما طويلا بالليل فانه يجب ان نوم الليل على وجه الخصوص النوم ناقض للوضوء، والنوم الذي يفقد الانسان معه الشعور بمن حوله هذا النوم الناقض للوضوء بخلاف النعاس الخفيف. الانسان اذا كان متمكنا من نفسه فإن الصحابة كانوا يغفون وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء كما ورد، فإذا خرج إليهم وسلم خرجوا قاموا فصلوا دون وضوء، لأنهم كانوا يجلسون جلوس المتمكن من نفسه بحيث لا يخرج شيء كالفسائي أو الضراط. قال ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء. فغسل الكفين قبل البدء في الوضوء سنة، لكنه فرض مع غسل اليدين إلى المرفقين كما سبق معنا، وهو فرض إذا كان الإنسان مستيقظا من نوم. وورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. الإنسان قد يعبث بيده في قبله أو في دبره أو تأتي يده على نجاسة ولا يدري أين باتت يده. وكذلك قوله باتت يده ده دليل على تخصيص البيات، تخصيص نوم الليل، تخصيص نوم الليل وليس النهار. قوله رحمه الله والبداء بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين والغسل الثانية والثالثة وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن ورفع بصره إلى السماء بعد الفراغ منه. وقول ما ورد هذا كله من السنن التي ذكرها مع السواك وغسل الكفين ثلاثا يعني في بداية الوضوء. قوله رحمه الله تعالى والبداء بمضمضة واستنشاق بعد غسل الكفين، بغسل الكفين ثم يتمضمض واستنشق سواء من كف واحد أو من بكف واحد، يعني يتمضمض واستنشق يشم الماء بكف واحد أو يتمضمض بثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات منفصلة، يعني سواء بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات. وهذا كله ورد في الصحيحين. قوله والغسلة الثانية والثالثة يبقى الواجب الفرض غسلة واحدة فقط، لكن المستحب أنك الثانية والثالثة، والزيادة محرمة، والزيادة محرمة ومن الإسراف المنهي عنه في استعمال الماء. وورد في البخاري من حديث ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وورد توضأ مرتين مرتين حديث زيد بن أسلم، وثلاث ثلاث من حديث كلها موجودة في الصحيح. وجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد عن هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. والحديث في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وحسن. ولم يرد في مسح الرأس لأنه مسحه مرة واحدة، يعني لا يمسح مرتين ولا ثلاث ولا يغسل، ولا يغسل يعني يمسح مرة واحدة يقبل بيديه ويدبر يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى من حيث بدأ. قوله وتخليل اللحية الكثيفة يدخل الماء في اللحية الكثيفة حتى تصل للبشرة، وإن كانت كثيفة يكفي غسلها فقط هذا هو الواجب، لكن التخليل سنة. وكذلك الأصابع، لأن قد هناك خاصة أصحاب السمنة أمثالنا هكذا قد تحتوي أصابعهم بعض الثنايا الأصابع والأيدي على أشياء يسموها العكن، فيخلل هذه الأصابع. فإذا كانت اللحية كثيفة فالواجب أن يغسل ظاهرها، وإذا كانت خفيفة فالواجب أن يخلل، لأن إذا كانت خفيفة تظهر البشرة يبقى البشرة هو الواجب غسلها ليس اللحية، لأن الذي يظهر الذي وجه الناس مني اللحية لأنها كثيفة، لكن هناك بعض الناس يكون هناك هنا شعرات وهنا شعرات فالوجه هو الذي يظهر فلا بد من غسل الوجه، لا بد الواجب هنا غسل الوجه وليس غسل اللحية فقط. وفي حديث أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. حديث يعني على الخلاف الموجود فيه. قوله والأصابع يتعاهد بين أصابع، طبعا أصابع اليدين أكثر، يعني أصابع القدمين أكثر، أصابع اليدين قد يكون الفروق فيها سهل أن يصل إليها الماء بخلاف أصابع القدمين. أصابع القدمين في الغالب تكون متقاربة جدا، يعني هذا هو الغالب على الناس، وقد لا يصلها الماء، فيستحب له أن إيه؟ أن يخلل بين تلك الأصابع، يتعهد هذه الأصابع، وهذا من المستحبات. وطبعا لا شك أن الحنابلة يرون أن تخليل الأصابع القدمين آكد من تخليل الأصابع اليدين. قوله والتيامن، إنه يحكي الإجماع على هذا، سنية البداء باليمنى. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. معنى أنه مستحب، يعني مثلا لو أنه في اليدين الاستحباب أنه يبدأ باليمين، طب لو بدأ بالشمال هل وضوءه خطأ؟ لا، ليس وضوءه خطأ، ولكن هذا مكروه، الأصل أنه يبدأ بإيه؟ باليمين لهذا الحديث. قوله ورفع بصره إلى السماء، يعني بعد أن ينتهي من الوضوء يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد. الحقيقة أن وإن كان المذهب أن الإنسان يرفع بصره إلى السماء، لكن الحديث الذي ورد برفع البصر إلى السماء حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ورد عند أبي داود وأحمد والدارمي وغيرهم، وفيه رواه ضعيف. قوله ما ورد هو الوارد في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا ليس في زيادة اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، هذا الحديث صحيح في مسلم. قال إلا فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زيادة اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين زيادة ضعيفة موجودة عند الترمذي لا يعول عليها. قوله رحمه الله ونواقضه، يعني نواقض الوضوء، الأشياء التي إذا فعلت لا تكون بذلك متوضئا، وإن كنت على وضوء أن تكون متوضئ، تخرج مثلا تتبول تتبرز أجنبت، هذا كله من خروج النجاسة من البدن، هذا كله تسمى نواقض الوضوء، خلاص أنت بهذا لست متوضئ، يلزمك إن كان في نجاسة أنك تزيل النجاسة. وطبعا هناك أشياء تخرج من البدن ليس فيها نجاسة، يعني ليس فيها جير من نجاسة، فلا تلزم الاستنجاء، لا يلزم منها الغسل بالماء ولا الإزالة بالحجارة كالفساء والضراط، هذا هواء لا يخرج معه شيء، اللهم إلا إذا خرج معه شيء هذا يكون أمر آخر، متى يخرج شيء؟ يخرج مع أصحاب الأعذار، يعني الإنسان الذي يكون مصاب بإسهال شديد بسلس، يكون له عادة في الخروج ويكون لا يتماسك لا تتماسك فتحة الشرج، هذا كله قد يحصل. في هذه الحالة ينبغي أن ينظف الثياب وينظف المكان، يزيل النجاسة ويتوضأ وضوءه للصلاة مرة أخرى. قال رحمه الله ونواقضه الثمانية الخارج من السبيلين، هنا أتكلم عن عموم الخارج من السبيلين بقى، سواء كان نجس أو غير نجس ملوش دعوة بقى، الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين قال والخارج من بقية البدن، جميل، والخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، يعني أحيانا هنا طبعا سبحان الله الفقهاء يسبقون أزمنتهم، قد يخرج قد تنخرم المثانة فيخرج منها البول، قد يحصل نوع من أنواع، أسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية، يحصل نوع من أنواع تحويل مجرى البراز، يحصل نوع من أحوال تحويل مجرى البراز فيخرج من البطن، يكون التبرز من البطن وأنتم تعرفون هذا، فيحصل إيه في هذه الحالة الخارج كذلك، إذا خرج وإن كان هناك في هذه الحالة الإنسان قد لا يتحكم في الخارج، يعني قد يخرج دون أن يتحكم فيه، لكن الأصل لو خرج إن هو صلى الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. فالمراد بالنواقض الأفعال التي يوصف البدن بعدها بالحدث، هي أفعال يوصف البدن بعدها بالحدث بحيث لا يبقى الوضوء أثر عند فعلها، الوضوء لا يكون له أثر عند فعل هذه الأشياء. يبقى الخارج من السبيلين مطلقا هذا الذي ذكره إلا إذا كان حدثه دائما. يعني الحدث الدائم اللي هو بسموه السلس، سلس البول، سلس مثل هذه الأشياء، الاستحاضة كذلك من الأحداث الدائمة. والخارج من السبيلين على ضربين، قد يكون معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، هذا ينقض الوضوء إجماعا كما ذكر ابن المنذر وابن حزم وغيرهما. الثاني نادر، الدم يخرج مثلا من فتحة البول أو الشرج دم أو دود أو حصى أو شعر، هنا ينقض أيضا في المذهب، هنا ينقض أيضا في المذهب. قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في صحيحين. ورد في حديث صفوان بن عسال أنه قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة، ليس من بول أو غائط أو نوم. وقال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. هذا كله لأن حدثها دائم فتتوضأ لكل صلاة. قوله: والخارج، وكذلك كل من كان حدثه دائما. قد يكون حدث دائم، قد يكون هناك سلس بول، فيه سلس ريح. بالمناسبة إن الإنسان لا يتمكن من أن يمسك الريح، دائما تخرج الريح باستمرار باستمرار باستمرار، أو سلس الاستحاضة اللي هو الدم، أو سلس أحيانا يحصل سلس براز، سلس غائط، نسأل الله لنا لكم العافية، أو سلس مني. يعني إيه سلس مني؟ اللي بيسموه نسأل الله العفو والعافية نسموه السيلان، ومرض من الأمراض الجنسية المعروفة إن البول يكون بيخرج باستمرار دون البول، دون المني الذي يوجب الغسل. لأن المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بدفق ولذة، قوة ولذة، ويعقبه فطور، هذا هو الذي يوجب الغسل. أما هذا المني الذي يخرج سواء برد أو تعب أو كان دائم الخروج، هذا لا يوجب غسلا، لكنه يتنظف مع كل صلاة ويتوضأ لها، ولا يلتفت بعد ذلك لما ينزل سواء كان بول أو غائط أو ريحة أو ما إلى ذلك. طيب، لأن دي مشقة شديدة، والمشقة كما تعلمون تجلب التيسير. قوله: والخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. قال صاحب المبدع شرح المقنع: بغير خلاف في المذهب، هذا كالإجماع في المذهب، هذا المذهب مطلقا كما يقول صاحب الكشاف الشيخ منصور رحمه الله. فإذا كان نجسا غير البول والغائط فينقض الكثير دون اليسير، وضابط الكثير هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فحشا فعليه الإعادة، إذا كان فحشا فعليه الإعادة. والقح والصديد كالدم فيما ذكر. قال أحمد: هما أخف علي حكما من الدم، يعتبر الدم أغلظ، حكمه أغلظ من حكم القح والصديد، يكون القح والصديد أخف. قوله: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. الله، هذا كلام جميل. قوله: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، فزوال العقل يكون طبعا بالجنون، أو يغطى على العقل طبعا نوم. أنا أتكلم عن النوم المغطي، زي لما يكون النوم مغطي نعاس خفيف لا بأس، أو الإغماء الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: لكن من غائط أو بول أو نوم ونوم، من غائط وبول ونوم. والجنون والإغماء والسكر ينقض إجماعا، ينقض الوضوء. وليسير من النوم ضبطه العرف طبعا، سنة يغفو غفوات بسيطة حيث يكون متمكنا من نفسه. وذكرنا النوم، ليه النوم؟ ليه هو أن النوم ناقض؟ لأن النوم مظنة الحدث، فيقام مقام الحدث، فيقام مقام الحدث. أما النوم اليسير ففيه قول أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي حديث ابن عباس في قصة تهجده صلى الله عليه وسلم: فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمة أذني حتى يستيقظ. قوله: وغسل الميت، ده اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة في المغني، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابي هريره، فروي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يامران غسل الميت بالوضوء. وعن ابي هريره قال: اقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابه او في الصحابه. وورد مرفوعا: ولا يصح طبعا في هذا الامر، والجمهور على ان غسل الميت لا ينقض الوضوء، ونص الشافعي على استحبابه. والصحيح من المذهب عند الحنابلة ان غسل الميت ان فيه الوضوء، ان غسل الميت فيه الوضوء. قوله: واكل لحم الابل، يعني يعتبر من النواقض. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال: يا رسول الله نتوضأ من لحم الغنم، قال: إن شئت فتوضأ. هنا لم يلزم عليه، لم يلزمه بهذا، وإن شئت فلا توضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. فتدل على أن لحوم الإبل، وهذا وإن كان من مفردات مذهب الحنابلة، غير أنه صحيح لهذا الدليل. والردة عن الإسلام: فمن ارتد عن الدين الإسلام فقد حبط عمله، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكل ما أوجب غسلا من جنابة أو غيرها، فكل أمر يوجب الغسل فإن الوضوء ينتقض به، الجماع، الجنابة، الحيض، النفاس، فهي توجب الغسل ولذلك هي تنقض الوضوء. قوله: ومس امرأة بشهوة، هذا هو الصحيح من المذهب طبعا بدون حائل، بشرط أن يكون في حكم المتصل، بشرط أن يكون في حكم المتصل. قال تعالى: أو لامستم النساء، وقرئ أو لمستم بدون مد. قال ابن مسعود: القبلة من اللمس وفيها الوضوء. القبلة من اللمس وفيها الوضوء. طيب، فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في أكثر قول أهل العلم. سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيها شيئا، ولكن هي شقيقة الرجل، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، يعجبني أن تتوضأ. قوله: ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، يعني إذا لمست أنت ولم يلمسك ولم تلمس أنت، هذا لا نص فيه، وقياسه على اللامس لا يصح لفرط شهوته. اللامس يكون عنده شهوة يلمس بشهوة، بخلاف الملموس، بخلاف الملموس. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.